لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ولديه جأش أرد من الدار لظمأ القناة وهن شروع أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع قطعوا بعده عراه فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع صاحب حمية على بناته والنساب والجار وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أشرنا ليلة البارحة إلى أن بعض القواعد التي يتوهم ارتباطها بعلم التجويد والتي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية هي في الواقع ترجع إلى أحد شرطين يشترطهما الفقهاء في قراءة المصلي ولا علاقة لها بالقواعد المقررة عند علماء التجويد. والشرطان كما أوضحناهما أن تكون القراءة على النهج العربي فلا يصح لقارئ القرآن في الصلاة أن يستبدل حركة بحركة أو أن يستبدل حرفا بحرف أو أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا، بل يجب عليه أن يقرأ القرآن على النهج العربي لأن القرآن قد نزل بلسان عربي فصيح. والشرط الثاني أن تكون قراءة المصلي على طبق القراءة المتعارفة عند المسلمين لقول الإمام الصادق عليه السلام: اقرأ كما يقرأ الناس. فنحن مطالبون بأن لا تكون قراءتنا على طبق النهج العربي وكفى، بل لا بد أن تكون القراءة موافقة للقراءات المتعارفة عند المسلمين. على ضوء هذين الشرطين ذكر فروع مهمة لا تزيد ولا تنقص في الرسائل العملية، وتوهم بعض من اطلع عليها بأن هذه الفروع اقتبسها الفقهاء من علم التجويد، وليس الأمر كذلك كما سنبينه. ما هي هذه الفروع الأربعة؟ الفرع الأول، قال الفقهاء يجب حذف همزة الوصل في الدرج، ويجب إظهار همزة القطع في الوصل. الكلمات المهموز أولها، هذه الكلمات على قسمين، إذا عندنا كلمة في أولها همزة، هذه الكلمات على قسمين. بعض هذه الكلمات إذا جاءت في وسط الكلام تنفك همزتها عنها، وبعض هذه الكلمات إذا جاءت في وسط الكلام تحتفظ بهمزتها ولا تنقطع عنها. يعبر عن الأولى بهمزة الوصل، ويعبر عن الثانية بهمزة القطع. شلون؟ مثلا الآن عندك لفظ الجلالة، لفظ الجلالة كلمة مهموز أولها، تقول الله، الله كلمة مهموز أولها. أيضا عندك كلمة أنعمت، صراط الذين أنعمت، أنعمت أيضا كلمة مهموز أولها. ما هو الفرق بين لفظ الجلالة وبين كلمة أنعمت؟ الفرق بينهما أن لفظ الجلالة إذا جئت به في وسط الجملة تنفك همزته عنه، تقول بسم الله الله، هذه الهمزة تذهب إذا جاءت في وسط الجملة. بسم الله، قل هو الله، ما تقول قل هو الله، قل هو الله، همزتها تذهب. بينما كلمة أنعمت، أنعمت تحتفظ بهمزتها حتى إذا جئت بها في وسط الجملة، تقول أنعمت الهمزة موجودة، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أيضا الهمزة موجودة. هذه همزة قطع تحتفظ بنفسها حتى مع اتصال الكلام، وتلك همزة وصل لا تحتفظ بنفسها مع اتصال الكلام. يقول الفقهاء هل يجب حذف همزة الوصل في الدرج؟ يعني إذا وصلت الكلام همزة الوصل هل يجب حذفها؟ وإذا جئت بهمزة القطع عند اتصال الكلام هل يجب إظهارها؟ يقول الفقهاء جميعا نعم، يجب حذف همزة الوصل عند اتصال الكلام، ويجب إظهار همزة القطع عند اتصال الكلام. قل طيب هذه لي قاعدة تجويدية مستفادة من علم التجويد؟ لا، هذه مربوطة بالشرط الثاني، بالشرط الأول عفوا، وهو أن تكون القراءة على النهج العربي. قراءة على النهج العربي يعني لا تستبدل حرفا بحرف، ولا تستبدل حركة بحركة، ولا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا. فأنت لو جيت حذفت همزة القطع صراط الذين أنعمت، حذفت همزة القطع ولم تظهرها، تكون قد أنقصت حرفا، إذن لم تأتي بالقراءة على النهج العربي. فهذا ليس مرتبط بالقواعد المقررة في علم التجويد، وإنما هو بهذا الشرط أن تكون القراءة على طبق النهج العربي النازل على النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، انجي إلى كلمة إلى لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، تارة أنت تقرأه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكسر لفظ الجلالة عند الوصل، يعني ما تأتي بالحركة، تصل مع السكون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صورة. الصورة الثانية أن تصل مع الحركة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وصل مع الحركة. زين، آخر كلمة وهي كلمة الرحيم أيضا لها نحوان، تارة أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقف وقوف مع الحركة ثم تقول الحمد لله، هذه صورة. الصورة الأخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقف على السكون ثم تقرأ الحمد لله رب العالمين. زين، الوصل بالحركة هذا لا يختلف فيه أحد، هو المجزئ شرعا. الوقوف على السكون أيضا هذا هو المجزئ شرعا، إنما الكلام هل يجوز لقارئ القرآن في الصلاة أن يصل مع السكون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز له الوصل مع السكون، وهل يجوز له الوقوف على الحركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت أو لا يجوز؟ هنا يختلف الفقهاء. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول لا يجوز، بل يجب الوصل مع الحركة ويجب الوقوف على السكون، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقف، فيجب الوصل مع الحركة ويجب الوقوف مع السكون. في مقابل رأيه قدس الله نفسه الزكية السيدان المعظمان السيد السيستاني دام ظله الشريف والسيد الحكيم دام ظله الشريف يقولان يجوز للإنسان أن يصل مع السكون ويجوز له أن يقف مع الحركة. فلو قال المصلي بسم الله الرحمن الرحيم قراءته صحيحة ومجزئة. الشيخ الوحيد دام ظله الشريف يخالف الرأيين. الشيخ الوحيد يقول لا بد من التفصيل. أنا أعلم هنا سيكون هنالك تشويش في مجموع الفروع، لذلك يجب على كل إنسان أن يلتفت فقط لما أنقله عن مرجع تقليده، وأما غير مرجع تقليده فلا يشوش ذهنه ببقية الفتاوى. الشيخ الوحيد دام ظله الشريف يقول لا بد من التفصيل، الوقوف على الحركة لا يجوز كما يقول السيد الخوئي، يعني يقول الرحيم ويسكت هذا المسألة، فقيه يقول لا يجوز، فقيه يقول يجوز، فقيه يفصل بين الوقوف على الحركة لا يجوز، بين الوصل بالسكون يجوز. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث من الفروع المرتبطة بالقراءة هو المد في القراءة. المد في القراءة كيف؟ الفقهاء يقولون المد في القراءة له موردان. المورد الأول أن يكون عندنا سكون لازم، سكون لازم يعني لا يختلف حاله، وصلت الكلام أم فصلت الكلام، سكون لازم سكون ثابت لا يتغير سواء عند فصل الكلام أو عند اتصال الكلام لا يختلف. إذا كان عندنا سكون لازم ووقع السكون اللازم بعد أحد حروف المد الثلاثة، حروف المد هي التي يعبر عنها النحويون حروف العلة، الألف الواو الياء، إذا وقع سكون بعد الألف المفتوح ما قبلها أو وقع بعد الياء المكسور ما قبلها أو وقع بعد الواو المضموم ما قبلها، هنا هل يجب المد أو لا يجب المد؟ شلون؟ خل أجيب لك مثال. الآن في أوائل السور عندنا صاد مثلا السورة المباركة، وعندنا نون والقلم وما يسطرون، هنا صاد ونون آخر صاد على الدال سكون لازم وآخر النون أيضا سكون لازم، لماذا؟ لأنك وصلت الكلمة أو فصلتها سكون ثابت، تقول نون وتسكت أو تقول نون والقلم وما يسطرون لا فرق، السكون ثابت ثابت. طيب هذا السكون متى جاء؟ جاء بعد أحد حروف المد، واحد من حروف المد الواو، هنا السكون الثابت جاء بعد الواو، نون واو عندنا جاء بعدها سكون لازم، فهل هنا يجب المد أو لا يجب المد؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وكذلك أيضا الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف يقولان المد في هذه الصورة واجب، المد في هذه الصورة واجب. وأما السيدان السيد السستاني والسيد الحكيم دام ظلهما يقولان المد في هذه الصورة مستحب. يعني أنت هل يجب عليك أن تقول نون والقلم وما يسطرون أو لا؟ حتى لو قلت نون والقلم وما يسطرون أيضا يكفي. سيد الخوئي والوحيد يقولان لا يكفي، لا بد من المد. السيد السستاني والسيد الحكيم يقولان يكفي ولا يجب المد. هذه المسألة ليست مرتبطة بقاعدة تجويدية كما يتوهم البعض، وإنما هي راجعة إلى الشرط الثاني، اقرأ كما يقرأ الناس. هنا يختلف رأي السيد الخوئي عن رأي السيد السستاني. السيد الخوئي يقول القراءة المتعارفة عند الناس مع المد. السيد السستاني والسيد الحكيم يقولان القراءة المتعارفة من غير مد، لذلك يجوز أن تقرأ من غير مد. هذا المورد الأول للمد. المورد الثاني للمد نفس المورد الأول واستبدال السكون بالهمزة. هناك قلنا سكون يقع بعد أحد حروف المد، مورد الثاني همزة تقع بعد أحد حروف المد، وهذا إلى أمثلة كثيرة في القرآن. أنت تقرأ في القرآن تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة، هنا عندك همزة في كلمة الملائكة، قبل الهمزة حرف ماذا؟ حرف الألف، وحرف الألف من حروف المد، فهل المد هنا واجب إذا جاءت همزة وقبلها أحد حروف العلة؟ سواء تنزل الملائكة أو وجيء وجيء يومئذ بجهنم، جيء همزة قبلها يا، أو مثلا إن الله لا يحب الجهر بالسوء، السوء واو بعدها همزة، هنا المد واجب أو ليس بواجب؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. سيد الخوئي عليه الرحمة يقول المد واجب من باب الاحتياط الوجوبي، والمراجع العظام الثلاثة حفظهم الله تعالى يقولون المد هنا استحبابي. يعني أنت الآن تقرأ سورة إنا أنزلنا، هل يجب عليك في الصلاة أن تقول تنزل الملائكة والروح فيها، أو لا يجزيك أن تقول تنزل الملائكة والروح فيها؟ إذا كنت ترجع إلى السيد الخوئي قدس الله نفسه لا بد من المد، تقول تنزل الملائكة والروح فيها. أما على رأي المراجع المعاصرين المد ليس بلازم، لو قال تنزل الملائكة والروح فيها قراءته صحيحة ومجزئة. إذن الفرع الثالث المرتبط بقراءة المصلي هو لزوم المد وعدم لزومه. الفرع الرابع والأخير من الفروع المرتبطة بقراءة المصلي هو الإدغام، ولا توجد عندنا فروع سوى هذه الفروع، يعني يتوهم ارتباطها بعلم التجويد والفقهاء يتعرضون لها، ليس عندنا إلا هذه الفروع. الفرع الرابع الإدغام. الإدغام ماذا يعني؟ الإدغام معناه إدخال حرف في حرف بحيث يتحولان إلى حرف واحد مشدد، تدخل حرفا في حرف ويتحول هذان الحرفان إلى حرف واحد مشدد. الإدغام واجب أو ليس بواجب؟ ما هو نظر الفقهاء إليه؟ هنا عندنا صور أربعة، ولو طولنا عليكم. الصورة الأولى أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة، حرفان متماثلان يجتمعان في كلمة واحدة، مثلا كلمة ود، ود الذين كفروا، أو ود أكثر أهل الكتاب في القرآن في العديد من الآيات. ود هذه الكلمة تتكون من حرفين متماثلين، لأن ود أصلها ودد، ودد هي أصل كلمة ود. هنا ودد إذا كان عندنا حرفان متماثلان في كلمة واحدة، هل يجب إدغامهما؟ يعني إدخال أحدهما في الآخر يتحولان إلى حرف مشدد؟ جميع المراجع يقولون نعم يجب الإدغام إذا كان حرفان متماثلان في كلمة واحدة، واجب باتفاق الفقهاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون هنالك حرفان متماثلان ولكن لا في كلمة واحدة وإنما في كلمتين. شلون في كلمتين؟ الآن مثلا كلمة يدرككم، يدرككم كلمتان، يدرك كلمة وكم كلمة ثانية، اجتمع في الكلمتين ماذا؟ حرفان متماثلان وهما حرف الكاف. هنا الإدغام هل هو واجب؟ يعني تقول أينما يدرككم الموت أو لا؟ تقول أينما يدرككم الموت، تحتفظ بالحرفين. الإدغام هنا واجب أو ليس بواجب؟ هنا المراجع العظام السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد السستاني دام ظله والشيخ الوحيد دام ظله يقولون الإدغام ليس بواجب في هذه الصورة. تقول أينما يدرككم الموت صحيح، أينما يدرككم الموت صحيح، لكن السيد الحكيم دام ظله الشريف يحتاط احتياطا وجوبيا بلزوم الإدغام في هذه الصورة كما هو في الصورة السابقة. الصورة الثالثة من الصور للإدغام أن يقع أحد حروف كلمة يرملون بعد النون الساكنة. النون الساكنة إما هي النون وإما هي التنوين، التنوين أيضا نون ساكنة. إذا جاء أحد حروف كلمة يرملون بعد النون الساكنة فهل الإدغام واجب أو ليس بواجب؟ مثلا الآن أنت في الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، أن نون ساكنة بعدها حرف ماذا؟ حرف اللام وهو من حروف كلمة يرملون. هنا هل يجب أن تقول أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله، أو تقول أشهد أن لا إله أم أيضا يصح؟ يعني هل يجزيك أن تقول أشهد أن لا إله أم يجب الإدغام تقول أشهد أن لا إله بحيث أن النون لا تكاد تظهر؟ أيضا عندك في سورة قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له عندك نون ساكنة يكن وبعدها ماذا؟ لام، وهو أحد حروف كلمة يرملون. يجب الإدغام أو يصح أن تقرأها ولم يكن له كفوا أحد تظهر النون، هذا يصح أو لا يصح؟ كذلك أيضا في الصلاة على محمد وآل محمد الصلوات في التشهد اجي إلى كلمة محمد، محمد آخرها ماذا؟ تنوين، اللهم صل على محمد آخرها تنوين، بعد التنوين ماذا حرف؟ الواو، وهو من حروف كلمة يرملون. فهل يصح لك أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد أو يجب عليك أن وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ شلون؟ إدغام واجب أو لا؟ هذه المسألة آراء المراجع فيها كالمسألة السابقة. السادة السيدان الخوئي والسستاني والشيخ الوحيد يقولون لا يجب الإدغام، يصح تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ويصح أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما السيد الحكيم دام ظله فيحتاط احتياطا وجوبيا يعني إذا الإنسان في تشهده ما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويتعمل ذلك صلاته تكون باطلة برأي السيد الحكيم دام ظله. هذا بالنسبة إلى الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة، سامحنا عاد أبو علي نخلص قريب نخلص. الصورة الرابعة هي لزوم الإدغام وعدم لزومه إذا دخلت لام التعريف على أحد الحروف الشمسية، ولزوم الإظهار وعدم لزومه إذا دخلت لام التعريف على أحد الحروف القمرية. احنا عندنا كلمتان، كلمة الشمس، كلمة القمر. شنو الفرق بين كلمة الشمس وكلمة القمر؟ لما تقول الشمس كأنك ربطت الألف بالشين، لم تذكر لنا الشمس، كأن ألف وشين ليس عندك لا. لكن لما تقول القمر، ماذا ربطت الألف بالقاف أو ربطت الألف باللام؟ ربطت الألف باللام، اللام ظاهرة، تقول القمر، بينما هناك ما تقول الشمس، تقول الشمس. الحروف عندنا قسمان، حروف شمسية يعني ماذا؟ يعني إذا دخلت عليها لام التعريف فإنها لا تكاد تظهر، لا تظهر. وهذه الحروف الشمسية هي التاء والثاء من أول الحروف، ثم الدال إلى الضاء من وسط الحروف، ثم النون واللام من آخر الحروف. هذه حروف شمسية، ما سواها حروف قمرية. زين، اللام إذا دخلت على حرف من الحروف الشمسية هل يجب على حرف من الحروف الشمسية هل يجب إدغامها؟ وإذا دخلت على حرف من الحروف القمرية هل يجب إظهارها؟ إذا تقول الشمس تدغمها، ما تظهر لنا، وإذا قلت القمر تظهرها، لا تدغم لنا. إذا دخلت على حرف شمسي، الآن في سورة الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن حرف شمسي، كلمة شمسية أو قمرية؟ شمسية. لماذا؟ لأن الحرف فيها هو الراء، والراء بعد الدال والذال راء، قلنا الدال إلى الضاء كل هذه الحروف شمسية. الرحمن كلمة شمسية، لما تنطقها الآن هل يصح لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجب الإدغام؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا لما تدخل في سورة الفاتحة تقول الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، هنا تظهر اللام لأن الحرف كلمة قمرية، لكن هل يصح أن تقول الصراط المستقيم من غير أن تظهر اللام؟ هنا يجب إدغام اللام وإظهارها أو لا يجب؟ هذه المسألة السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد السستاني دام ظله والشيخ الوحيد دام ظله يقولون نعم يجب، يجب إدغام اللام ويجب إظهارها إذا دخلت على الكلمات القمرية. نعم السيد الحكيم قدس الله حفظه الله تعالى وقدس الله سر جده يفصل بين الأمرين، يقول الإظهار واجب، الإظهار واجب، لكن الإدغام مستحب. فلو إدغام يعني إذا دخل لام التعريف على الحروف الشمسية الإدغام مستحب، وأما الإظهار إذا دخلت لام التعريف على أحد الكلمات القمرية فهو واجب، الإظهار واجب. الذي تحصل لدينا من جميع ما ذكرنا أن الفقهاء قدس الله أسرار الماضين منهم وحفظ الله الباقين يختلفون في الأحكام المرتبطة بقراءة المصلي، وهذا الاختلاف راجع إلى الشرطين اللذين ذكرناهما، أن تكون القراءة على طبق النهج العربي، وأن تكون القراءة على طبق القراءات المتعارفة، واختلاف تشخيص الفقهاء. ولا يرجع هذا إلى القواعد والمحسنات التجويدية ولا يرتبط بها. لذلك هنا المكلف يلتفت إلى ماذا؟ يلتفت إلى أنه لا يجوز له أن يدغم أو لا يدغم، يظهر أو لا يظهر، إلا بالرجوع إلى الفقيه الذي يقلده، هو الذي يحدد لك يجوز أو لا يجوز. أما إذا رحت إلى واحد غير فقيه، سيما إذا لم يكن من أهل هذا المذهب أصلا، يجيك واحد كاتب لك مذكرة في التجويد، وهذه المذكرة يتعبد بها الناس، إيه هنا يجب الإدغام، هنا لا يجب الإدغام، هنا يجب الإشمام، هنا من الذي قال لك بأن قول هذا حجة؟ لما يقول لك هذا يلزم الإدغام، من الذي قال لك رأيه حجة عليك؟ الفقيه رأيه حجة، أما غير الفقيه من الذي جعل رأيه حجة؟ حتى تتعبد بكلمات مصري من ها هنا وسوري من ها هنا وناصبي من ها هنا فيما يرتبط بتجويد القرآن. ما دام الفقهاء يختلفون في هذه الأحكام، كيف يحق للإنسان أن يعول على كلمات هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مرحلة الفقاهة، بل لا علاقة لهم بالمذهب، وأقوالهم ليس بحجة في حقه؟ فلا بد من الرجوع إلى الفقيه العالم بالقرآن وبكل خصائصه وبكل تفاصيله، الفقيه العارف بما يجب وبما لا يجب. انت حتى لو واحد من المراجع يقول لك هنا يجب، ما دام ليس هو الفقيه الذي تقلده قوله ليس حجة عليك، لا بد من الرجوع إلى الفقهاء في معرفة ما يجوز وما لا يجوز وما يجب وما لا يجب. الفقهاء الذين اقترنوا بالقرآن وعرفوا القرآن وما يرتبط بالقرآن، إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي، تالي الحسين يوقف عليه وقلنا رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. فقيه ارتطب برطب القرآن وعرف ما في القرآن، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. وتالي هذا الفقيه العالم العارف بالقرآن والصير إلى مزية صلوات الله وسلامه عليه، حتى بعد شهادته، بعد شهادته يدفن جميع الأمصار في ناحية ويدفن حبيب بن المظاهر في ناحية، وتعال ترفع جميع الرؤوس على رؤوس الرماح الطويلة، بس حبيب يحمل رأسه معلقا بلبان الفرس، الفرس كلما تحركت رفعت ركبتها ضربت ركبتها رأس حبيب بن المظاهر. وتصور انت ماخذين الرأس الشريف من كربلاء الى الكوفة، وكل خطوة الفرس تتحركها تضرب الرأس الشريف بركبتها. وصلوا بالرأس إلى الكوفة و وإذا الرأس يشخر دما عريضا. وأكو عند طفل صغير ينتظر رجوع والده، شاف رأس معلق غير الرؤوس، معلق بلبان الفرس، لكن رأس مخضب بالدماء، لذلك ما استطاع أن يعرفه لأول وهلة. صار لاحق حامل الرأس، دخل القصر، دخل وراءه، خرج من القصر، خرج خلفه، قال له لم تلاحقني؟ قال أريد هذا الرأس من عندك شوية. قال أو تعرف رأس من هذا؟ قال إن لم يخب ظني فهذا رأس والدي حبيب. جيب أعطيني وياه الرأس المبارك هذا. أعطاه الرأس وضعه في حجره، صار يمسح الدماء عن وجهه، وإلى به رأس والده حبيب. فصرخ الولد والدته، وصار يقول له بلسان الحال: يا يا والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.